بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ، هذه ورقة جاءت من حضرة، وليس من عادتي أن أقرأ ورقة في الوقت، لكن لأنها مرتبطة بآخر كلام قلته. فيقول الأخ: نحن في سكان الحي اجتمعنا لنناقش مشكلات العمال والظلم الواقع بهم، فاتفقنا على أن نأتي بهم في المسجد، نقيم لهم عشاء أو مناسبة بين فترة وأخرى أو كل أسبوع. يقول: وجدنا نتائج مذهلة منهم. أولا، تعلمون، حتى يعني أنا لا أبرئ العمال، هناك منهم من هو يقع في أمور بسبب جهله أو خطأ، فيقول كان لها نتائج إيجابية على دينهم ونتائج إيجابية حتى على تعاملهم مع مكفوليهم، وفي الوقت نفسه لها نتائج إيجابية على الكفلاء، فإن بدأوا يحسنون إلى عمالهم ويعطونهم حقوقهم. فيقول الأخ: أتمنى من أهل كل حارة، ما دام في اجتماعات دائما في الحارات، أن يعنى بهذا الموضوع، فهو من باب أيضا القيام بحقوق هؤلاء الضعفاء، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: وقفنا عند قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أول القراءة في قوله تعالى: وتحسبهم، وردت قراءتان بالفتح: وتحسبهم 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 بالفتح، نعم، فهما قراءتان صحيحتان. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، نعم، وتحسبهم، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. وتحسبهم أيقاظ أيضا هنا وهم رقود، قال العلماء أنه إما لأنهم كانوا يتقلبون لقوله تعالى: ونقلبهم، نعم، أو لأنهم كانوا قد فتحوا عيونهم، وقد ذكر هذا الإمام البيضاوي، فالبيضاوي ذكر هذا في تفسيره، أنهم إما لأنهم كانوا يتقلبون، فالذي يراهم يحسبهم أيقاظ، وقيل لا، وهو الأقرب وهو الأكثر، وهو الذي على جمهور المفسرين أنهم قد فتحوا عيونهم، نعم. وهذه لا شك أن آية من آيات الله وتخالف الطبيعة، ويوجد أناس أحيانا فعلا وإن كانوا قليل يحدث منهم هذا، لكن قال العلماء إن أصحاب الكهف كانوا قد نامت قلوبهم، نعم، وفتحت عيونهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. ويقولون عن الذئب، أنا طبعا ما شفته، لكن أقول لكم كلام الأدباء، يقول: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم. ذكروها في باب تعدد الأخبار، فهو يقظان نائم، يمكن يكون أكثر من خبر أو أكثر من وصف، لكن فقال إنه يتقي، وهذا طبعا دليل على الحذر يعني، والله أعلم عن صحة هذا، يرجع لأهل الاختصاص. فالشاهد أن المهم هي حياة القلب ويقظة القلب. ولذلك ذكر العلماء فائدة عظيمة جدا، أنبه لها الأخوة، وجربها بعض الأخوان، يقول عجيب وجد أثرها، وذكرها ابن القيم. السنة أن ينام الإنسان على ماذا؟ على جنبه الأيمن، لا شك أن اليمين دائما مقرر، واتجاه للقبلة، والاتجاه للقبلة، وترى الشيء يا أخوان سهل إذا تعود عليه الإنسان، نعم، يتعود عليه يصبح أمرا يسيرا وسهلا، ويضع فراشه على ذلك. لكن ذكر من فوائدها العجيبة أنها القلب كما تعلمون في جهة اليسار، نعم، القلب في جهة اليسار، فإذا الإنسان نام على جهة اليسار أصبح القلب مرتاح، يعني كأنه على فراش نايم، نعم، فينام نومة كاملة. لكن إذا نام على جهة اليمين يصبح القلب معلق، والمعلق ما ينام نومة مرتاحة، يعني أقصد بمعنى يكون جاهز للاستيقاظ في أي وقت. يقول أحد الأخوة، لاحظت هذا، سمعت أحد الأخوة يقول هذا مباشرة، أنني إذا نمت على يميني أستيقظ بدون ساعة، يقول أستيقظ للصلاة بدون ساعة أبدا، بينما إذا نمت على يساري يقول غالبا أخشى، يقول ما فاتتني، يقول حتى وهو يتكلم أنا أنقل عنه، يقول ما فاتتني الصلاة، لكن يقول ما أقوم بنفس الوقت الذي أريد أن أقوم فيه، يقول أبدا إذا نمت على يميني أقوم بالدقيقة إلى حد الدقيقة التي قررتها، وإذا نمت على يساري ما أملك، قد أتأخر دقائق، خمس دقائق، أقل أكثر، وإن كان كما يقول لم يصل إلى أنها تفوت الصلاة، جزاه الله خيرا. فهذا المعنى الذي ذكر العلماء العلة في هذا. فلا شك أن نوم القلب هو ينام القلب، لكن له حالة أن يكون شبه متيقظ مهتم. ويتلاحظ الإنسان ينام وهو ينتظر مثل الاختبارات، نعم، أو ينتظر رحلة في وسط الليل، استيقاظه يختلف عن إنسان لا غير محس في هذا الأمر، يصبح القلب حي ويقظ، نعم، وقد تجد أنه وضع ساعة ونبه أهله ما يحتاج إلى واحد منهم، بل أحياناً يقوم قبل 5 دقائق يقول أنه ما شاء الله قمت على غير العادة، نعم لأن قلبه يقظ في هذا، كان يقظاً. فلذلك وهم أيقاظ يقول سبحانه وتعالى وتحسبهم عفواً أيقاظاً وهم رقود، هذا مما ذكره العلماء في فائدة أيقاظ وهم رقود. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوتر. هنا وقفة مهمة جدا. يقول ابن كثير رحمه الله قيل إنه، اسمع سأقرأ عليك من نص، قيل إنه كلب صيد، قيل إنه كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ الملك. طيب وقد كان وافقهم على الدين. طيب فعندنا طباخ الملك هو الذي وافقهم على الدين طبعا، وصاحبه كلبه فالله أعلم. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة حمام بن الوليد الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عمر الغساني حدثنا عباد المنقري سمعت الحسن البصري يقول كان اسم كبش إبراهيم عليه السلام جرير، واسم هدهد سليمان عنقر، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل يهود، وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس ببيسان بأصفهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه أي الكلب حمران، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها. عقب ابن كثير رحمه الله قال واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب، اسمه حمران وإلا غير ذلك، يعني حقيقه يا أخوان شيء تركه الله سبحانه وتعالى ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إليه. هذه مسائل ترد في التفسير، ولذلك فكتب التفسير مع كل أسف بعضها أقول حشيت بالإسرائيليات وحشيت بهذه الأقاويل، ولذلك بنو إسرائيل لما أنهم تشددوا شدد الله عليهم أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة، أي بقرة؟ طيب ما هي؟ جاء الوصف الأول، قال العلماء يمكن ذهب نصف البقر ما ينطبق عليه النصف الأول. طيب قال إن البقرة تشابه علينا عطنا لونها، فلما جاء اللون يمكن ما بقي إلا 10% ينطبق عليه أن الصفراء فاقع لونها. طيب ما اكتفى بهذا، ما هي إن البقرة تشابه علينا بعد ذلك؟ فالأخير يأتي الوصف الأخير، قالوا لم يجدوها إلا بقرة واحدة، شددوا فشدد الله عليهم، لو أنهم ذبحوا أي بقرة بقيمة بخس، حتى قيل إن صاحب هذه البقرة لم يبعها إلا وزنها ذهبا، استاهل خلاص تحكم في السوق الآن فعلا يعني. فهذا الآن يشدد بعض الناس في ألوان أقوال، ما في حاجة يا أخوان، ولذلك التشديد في بعض الأمور وبعض الصفات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربعة، إمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك وكان رأسا. بعض الناس يضع شروط في المرأة، وبعض النساء يضعن شروط في الرجل، نعم ما تجدها في حقيقة، ما أدري هل طبعا لا شك قطعا في الجنة سنجدها إن شاء الله. وأغلب هؤلاء أقول أغلب هؤلاء سبحان الله يقعون وقعة غير مناسبة، ولا أطيل ذلك. والله واحدة أرسلت لي قبل أيام رسالة تقول أدعو بسجودي أن يرزق الله زوج شكله كذا وطول ثوبه كذا ولابس العقال لونه كذا ويلبس غترة. أي والله هل في تعدي في الدعاء؟ قلت طيب وش رايك لو جات إمام من أمة المسلمين بس ما يلبس عقال؟ راح عليه لأن أنت دعيت الله أن يكون عليه عقال. أي والله كذا سؤاله هي، نعم، وأن ثوبه يكون قصير ويلبس الغترة ويسكن فلة. لاحظوا حتى تجي 10 شروط تقول أدعو الله في آخر سجودي هبني هذا الزوج. طيب أنت لو أتجب الأدعاء يعني أختي بمعنى أنك ما حصلتي يعني تفقدين إمام، يمكن يجي شخص بهذه الصفات لكن ليس كصفات إمام من الأمة. فبعض الشروط التي توضع أحيانا أو الصفات لا أصل لها، الأمور عفو سهلة، ولكن الشرع دائما يأتي بالصفات العامة ما يدقق. ولكن بعض الذين يدعون في القنوت أحيانا بعضهم أقول كما قال شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله يعتدون في الدعاء، يدعون بأدعية وأوصاف وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح بعض الأشياء تلد، أنا ما أقول أن لا يجوز التفصيل في الدعاء، لا قد يفصل وفي أدلة على التفصيل في الدعاء، لكن في تفصيل يخرج عن الله. فالشاهد أن هذا الكلب الآن جلسوا يقولون هذه الصفات وهذه الأسماء، ما الفائدة؟ أين الدليل؟ كما رد عليهم ابن كثير رحمه الله. قال البيضاني إنه هذا كلب راع مروا به فتبعهم. كل هذا لا دليل. الله سبحانه تقول كلبهم، كلبهم نسبه إليهم، ما قال كلب راعيهم، ولا قال كلب طباخ الملك، ولا قال كلب كلبهم. نعم. فبل إن البعض يقول بقراءة شاذة كالبهم، كالبهم قال هو خادمهم صاحب الكلب. سبحان الله، هذه القراءة طبعا ليست صحيحة. القراءة الصحيحة كلبهم، اسم الكلب المعروف. ولذلك طيب لو كان كالبهم ما ينبغي أن ينام عند الباب وهم ينامون جوا، يعني كما يقول خادمهم، المفروض الخادم يدخل، نعم، ينام معهم ما ينام عند الباب، فالصحيح أنه كلب. فلهذا قال وكلبهم باسط ذراعيه. بالوسيط قال العلماء هو عند الباب، الوسيط هو الباب، وقيل بالفناء. وذكر العلماء هنا فائدة عظيمة جدا مفيدة، قالوا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. أولا أن دور الكلب هو أن يحرس، نعم، وجوده عند الباب هذا دلالة على الحراسة. وبالمناسبة كما تعلمون ورد أن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، نعم، نقص من أجره كل يوم، كما في الحديث قراط وفي رواية قراطه، نعم، وكلاهما روايتان صحيحتان. قال العلماء الاختلاف في قراط أو قراطين، إما الاختلاف الأماكن إذا كان في مكة أو المدينة غير الأماكن الأخرى، وقيل لحسب الحاجة، وقيل إن الكلاب تختلف، يعني لو اقتنى كلب، فرق بين الكلب العقور المؤذي والكلب الهادئ، فالعلماء حملوا هذا ولا أطيل فيه. لكن قال العلماء أيضا، وهذا ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في غير هذا الموضوع، قال أنه أيضا يجوز اقتناء الكلب. الحديث وردت في كلب صيد وماشية، وفي حديث ابن هريرة أو زرع، وقالوا وكان صاحب زرع. نعم، قال العلماء من باب قياس الأولى استخدام أيضا الكلب لحراسة الإنسان، لأن حراسة الإنسان أولى من حراسة الزرع ولا حراسة الماشية أو حراسة نعم أو الصيد، كلب صيد عفوا أو ماشية، لأنه ورد في الصيد والماشية والزرع، هذه وردت في الأحاديث. فبعض العلماء قصر على هذه الثلاثة، فشيخنا قال لا، حراسة الإنسان إذا كان هذا الكلب يحرس الإنسان ويحتاج إليه فيجوز اقتناؤه من أجل ذلك، لأنه قال لأن الصيد من باب الترفيه غالبا، بينما حياة الإنسان قد تكون ضرورية، فكيف نقول لا تأخذ كلب لحراستك ما يجوز وتأخذ كلب من أجل الصيد جائز؟ قال ما تأتي الشريعة بهذه المسائل، فالصحيح أنه يجوز إذا وجد حاجة. بل الآن توجد حاجة للكلاب في موضوع تعلمون في الجرائم والمخدرات الآن، نعم، الآن تدرب الكلاب على موضوع اكتشاف المخدرات، شيء عجيب جدا. والعجيب أن لها، رأيتها في بعض المطارات لها رتب، لها رتب وترفع أيضا، نعم ونعم. فمن أقوى ما نكتشف المخدرات طبعا هي الكلاب وبعض الجرائم، هذا معروف أصبح. فمثل هذا بمعنى نأخذ من الحديث الثلاثة كلب صيد أو ماشي أو ذرة، أن إذا كانت هناك حاجة قائمة لاقتناء الكلب فإنه يجوز، فكيف إذا كان ضرورة؟ لكن ذكر العلماء أنه لا يجوز بيعه، ولذلك قالوا لا يملك، ولذلك لا يباع كما مر معنا قبل قليل بالفقه. بقي نقطة، طيب هل بيع الكلب، قال إذا كان معلم، بعض العلماء اختلفوا، قال البيع لتعليمه وصنعته، وليس يعني مثلا درب كلب مدرب على اكتشاف المخدرات وقد يحتاج سنوات حتى يدرب، لن يؤتيه أحد لك مجانا، نعم. فبعض العلماء أجاز وبعض العلماء وقف عند النص أنه لا يجوز فيه. المسألة الثانية أن الكلب قال يكون بالوسيط، الملائكة ما تدخل بيت في صورة ولا كلب، وهؤلاء من رحمة الله بهم أن تدخل عليهم الملائكة، فلو كان داخل الكهف ما دخلت الملائكة، نعم، وهذا فقه دقيق جدا من هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل كما في الحديث الصحيح فتأخر عليه واستغرب، جبريل لا يمكن أن يخلف الموعد عليه السلام، فلما جاء وجد أنه بسبب وجود جرو دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه، نعم، وكان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد في فائدة أن الجواز النوم على السرير، يعني لا حرج في النوم على السرير. فوجود كلب، فما بالك بالصور الآن التي تلأت فيها المنازل. وأعجبني من فقه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، هو الفقيه المعروف الحقيقة، يوم من الأيام دخل دعاه أحد الوجهاء، فلما دخل طبعا هذا الوجيه ما دعا الشيخ إلا لمكانه الشيخ ومنزلته، وأيضا هذا الوجيه له مكانه ومنزله ويقدر الشيخ. فلما جاء الشيخ وجد بالمجلس صورة، فوقف الشيخ، فنادى صاحب البيت وقال له قال تفضل، ليش واقف الشيخ؟ قال طيب هل يعني ايش رأيك أنت ترغب أن تكون الملائكة معنا؟ قال لي والله دخولك يا شيخ شرف لنا، فكيف بالملائكة؟ قال بس لن تدخل الملائكة والصورة موجودة. قال أبشر، راح وشالها بأسلوب الحقيقة طيب جدا. وأذكر أحد الأخوة كنا معه في البر، وكان أحد طلاب العلم، ما شاء الله ناس من عمل الله عليهم، واضعين صورة في خيمة من الخيام، فلما جاء يدخل قال تفضل، حط له بالعلم المعروفين. قال طيب ما في خيمة أخرى؟ قال ولا في خيمة أخرى، لا بس إيش فيها؟ قال والله ودي نصر الملائكة معنا. طبعا يقول استفدت من قصة الشيخ محمد. قالوا الملائكة ما تجي هنا؟ قال لا ما تجي في صورة يعني، وأنا ما أقول لكم هذا بكيفكم، لأنه قد يكون أحيانا شيء لها فيه، أقول هكذا يعني يخشى عليهم من ضرر أو إحراج. فقالوا لا تفضل في خيمة أخرى، لكن بعد ذلك شالوها بهدوء. هذا أسلوب حكيم، نعم أسلوب من أساليب الحكيمة التي يستطيع الإنسان أن يغير فيها المنكرات، وهذا أساليب علمائنا. المهم أن يغير المنكر، أن يبين إلى غير ذلك. إذا قالوا فكيف الآن البيوت مليئة بالصور؟ الآن البيوت مليئة بالصور، قد تكون الحمد لله الكلاب ما هي موجودة، نعم، وإن كان بعض شبابنا هداهم الله، وحق أذكر مرة مجلة شباب سوت استطلاع فوجئنا في الناس عندهم كلاب والعياذ بالله، ناس ما كان يعاد هذا عند الأوروبيين، عند الكلاب نعم، لكن عند أهل السنة عند المسلمين توجد الكلاب، بدأت توجد عند بعض العوائل وعند بعض الشباب. فالشاهد لكن الصور الآن عمت وطمت حقيقة، عمت وطمت إلا من عافاه الله جل وعلا. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا، وأن نعم لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة كلب، حديث صحيح، فلننتبه لخطورة الصور. أنا ما أتحدث عن الصور التي عمت بها البلوى مثل صورة التابعية ولا صورة البطاقة ولا صورة الماء الموجودة في الفلوس، هذه أمور نعم، مع أني أعرف بعض الأخوان حتى يجعل له مكان في البيت، يعني طبعا جزء أنه يصلي فيه ما في أي صورة. وهنا حدث نقاش، هل أنها إذا وجدت في أي غرفة من البيت تمنع دخول البيت كله، أو كل غرفة تعتبر بيت؟ نعم والله أعلم، ما أستطيع، لأن طار النقاش بين طلاب العلم، ولا أستطيع أن أرجح في المسألة، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة. بعضهم يقول البيت يطلق عليه، وبعضهم قالوا لا، أن في السابق كل غرفة مستقلة وجناح يعني يعتبر بيت. نعم بعض الأخوة يكون واحد ملتزم واحد غير ملتزم، نعم مثلا هذا متساهل بالصور، هذا حريص على غرفته ما فيها شيء، ما ذنبه أن نقول والله ما يدخل، ما يستطيع أن يمنع أخاه، نعم، ولا نستطيع أن نقول لا تصلي في غرفته، هو سلطته على غرفته نعم فقط. فهذا الأقرب الذي أميل إليه الآن، مع أن لم تحرر المسألة، أن كل بيت مستقل يعني أو سكن مستقل يعتبر بيتا. لكن فلننتبه لا نقع يا أخوان في موضوع أن نحرم أنفسنا حفظكم الله دخول الملائكة وفي هذه الصور التي بلاء عظيم جدا. وحقيقة فيه وقفات، لاحظ أن الوقت ما بقي فيه إلا قليل، أحاول سأختصر. لكن منها يقول الله جل وعلا بعد ذلك كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما السر في ذلك؟ أيضا تصوروا بعض التفاسير، يقول نظرا لأنها طالت شعورهم وطالت أظافرهم، سبحان الله، لما صحوا يقول لبثنا يوم وبعض يوم، يشوفوا شعورهم وظفورهم طويلة يقول لبثنا يوم وبعض يوم، أي عقل هذا؟ أي منطق هذا؟ مع كل أسف الحقيقة هذا يرد مباشرة، لكن بعض المفسرين رد هذا القول، قال هذا باطل الحقيقة. هم يقومون الآن، قيل إنهم ناموا في الصباح وقاموا في العصر، يعني في الوقت على شكل المغيب، قال لبثنا يوم، لا والله بعد يوم طويل يعني، لأن يعني ناموا وضح هذا بعد يوم. طيب شوف لاحظ على كلام هذا طول شعره يعني يمكن مترين وأظافره نص متر، ويقول لبثنا يوم وبعض يوم، هل يقبل هذا المنطق الحقيقي؟ فلا تأخذوا في كلام في حشية كتب، بعض كتب تفتر بكلام لا قيمة له، والله يجب أن تنزه كلام الله عن هذا القول، ولا يؤيدها لا عقل ولا منطق ولا غيره، وقد يكون أدخلت من يريدون التشكيك والإساءة لكلام الله جل وعلا. فصحيح أنهم قال الله تعالى ونقلب ذات اليمين وذات الشمال لو اطلعت عليهم، نعم لوليت منهم فرارا، قالوا مهابة، ما هو بأشكالهم كما قال هؤلاء، أنه لأنه لما شافوا شعورهم وأشكالهم ورأوا الغار غير مناسب، الله سبحانه وتعالى بث في هذا الغار الرحمة وجعلهم مرفق، ونقول غير مناسب، لكن هيبة، هيبة. والهيبة يا أخوان أنصح الأخوة، وقلتها في شريط وأصلح لي في ذريتي، قلت أنصح الآباء بالذات أن يقودوا أبنائهم، وأنصح المعلمين وغيرهم بالهيبة والحب لا بالخوف. نعم الهيبة أن يكون له مهابة، في ناس له مهابة، قد يكون من أرحم الناس وأرق الناس، لكن تلحظ عليه السكينة والمهابة، والناس يهابون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا ولا شتم أحدا وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا آذى أحدا ولا نهر أحدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مهابته عظيمة جدا عند أصحابه. ما السر في ذلك؟ مهابة يجعل الله سبحانه وتعالى بقدر طاعة الإنسان وسلامة قلبه. ولذلك فهنا هؤلاء جعل لهم مهابة، طبعا لا شك ان قد قال طيب ماذا نقول لو ليتم منهم فرارا وليتم منهم رعبا؟ قالوا معها لان هؤلاء نائمون بهذا الشكل وعيونهم مفتوحه وفي غار لا شك تحدث رعب، وقد يكون جعلها الله جل وعلا حمايه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما راهم، وسبق ان قلت لكم في اول الدرس سنك من ادعى ان اصحاب الكهف في المنطقه الفلانيه واخرين في المنطقه الفلانيه، والى ان ذكر 10 مناطق كلها فيها اصحاب الكهف، بل اصحاب الكهف في غار واحد بس. وتعجبني كلمة مرة لشيخنا الشيخ عايض يقول أن الحسين هناك في بلد الفلاني في رأس الحسين، وفي البلد الفلاني رأس الحسين، وفي البلد الثالث في رأس الحسين، يقول مع أننا معتقد أهل السنة والجماعة أن الحسين ما له إلا رأس واحد. نعم، فعلى طريقة الشيخ عايض في الطرافة ما له رأس واحد، طيب كيف 5 بلدان كلها فيها رأس الحسين؟ نعم، هذا دليل على ضحك على الناس وسخرية الناس. فالآن الكهف معدود في عدة، اللي يقول في تركيا، اللي يقول في المغرب العربي، اللي يقول في الشام، اللي يقول في الكهف واحد ما في يعني. نعم، ثم يريدون يسوون معه الآن تصوير وفيلم. الله سبحانه وتعالى يقول لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا، محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو ملئت منهم رعبة. يذهبون هؤلاء الممثلين الخايسين، اسمحوا لي، يروحون يدخلون عليهم ما يملأ الرعب. الواحد منهم يمكن يخشى من القط، يذهب إلى غار، كذب وأكل أموال الناس بالباطل يا أخوان، وضحك على الناس وتسجيل. فحقيقة هذا كله، فإذا هي هيبة جعلها سبحانه وتعالى لهؤلاء. طبعا في قراءات مثلا ولملئت، أو ولملئت، كل قراءة صحيحة، ولملئت منهم رعبا، أو وملئت من رعبا. وهذا ما أقف عند هذه الآية لأن الوقت الآن في شكل نهاية، وإن شاء الله نلتقي بعد الأسبوع القادم. الأسبوع القادم كما قلت وأكرر لمعارف الجاء، وبعد ذلك ليس فيه الدرس الأحد، إنما بعد الأسبوع القادم، أي بعد 2 أسبوع من الآن بإذن الله، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أما درس الجمعة فإنه يوم الجمعة القادم في مسجد الراجحي بعد المغرب في صحيح مسلم. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.